بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى برنامج من بيلا من الأخ عادل، نستأذنكم في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. عندي سؤالان بعد إذنك.
تفضل.
أول سؤال في مسألة العذر بالجهل، ونحن نقول بأن الشعراوي كافر لأن عنده أخطاء تخرجه من الملة، وبالتالي كل أتباعه مثلهم كفار، ولا يلزم إقامة الحجة عليه ولا يعذر بالجهل، فقد أقامت عليه الحجة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله، ولا يعذر بالجهل لأثر عمر رضي الله عنه. لا عذر لأحد في ضلالة فهمها حسبها هدى، ولا عذر لأحد في هدى تركها حسبها ضلالة. ويستدل بالشيخ الفوزان وأنه لا عذر بالجهل. هذا هو السؤال.
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما مسألة العذر بالجهل والحكم على صاحب الخواطر والشعراوي بالكفر لأنه لا يعذر بجهله، نقول العذر بالجهل يكون في سائر أمور الدين، في العقيدة تعلق ذلك بكفر أو شرك، في غير العقيدة فإن الشرائع تلزم ببلوغ العلم، الشرائع تلزم ببلوغ العلم. قال الله سبحانه وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه القرآن على وجه يفهمه فقد قامت الحجة عليه. وقال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان القوم ليبين لهم، البيان. وقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلا بد من البلاغ ولا بد من البيان قبل أن نحكم على المسلم الذي يقع في ناقض من النواقض كفرا كان أو شركا. ولهذا أهل العلم وضعوا قاعدة ذهبية جدا لابد أن نصطحبها في هذا الباب، وهي قاعدة التفريق بين النوع والمعين. ما معنى هذه القاعدة التفريق بين النوع والمعين؟ معناها أن المعين إذا قال كفرا أو فعل كفرا، أو قال بدعة أو فعل بدعة، أو قال فسقا أو فعل فسقا، أنه لا يستحق الوصف بكونه كافرا أو مبتدعا أو فاسقا إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فهناك فرق بين القول والقائل والفعل والفاعل، فلا بد أولا من أن تكون هذه الأوصاف كفرا أو بدعة أو فسقا. الأمر الثاني أن يستحق المعين هذا الوصف عليه وعليه. فإن المسلم إذا ما فعل فعلا من أفعال الشرك أو قال قولا من أقوال الشرك وهو لا يدري أن هذا شرك فإنه يعذر بجهله، فإنه يعذر للأدلة التي ذكرناها، والله عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وليست البعثة فقط كافية، إنما البلاغ، البلاغ أي رسول تبلغ دعوته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيح: لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. فلا أحد أحب إليه العذر من الله، فالله عز وجل يحب العذر. ولهذا لا تترتب الأحكام على الإنسان إلا إذا كان عالما بذلك وعليه. فالحكم على هذا الرجل بالكفر وغير ذلك ليس بصحيح حتى تقام الحجة عليه من أهل العلم، فتقام الحجة عليه. ربما قال هذا الرجل وأورد شبهات، شبهات كثيرة تدل على ضلاله وانحرافه الواضح، لكن أما الكفر هذا حكم آخر، لابد أن تزال هذه الشبهة التي عنده أو تقام عليه الحجة الرسالية التي تقطع المعذرة، وبالتالي تتبين الأمور حتى ولو لم يقتنع. لكن أين من أقام الحجة؟ ولا تقول الحجة هذا الأمر بلغ، بلغ ولم يثبت عنده، بلغ ولو تأويل عنده، ثم لماذا تبتلي نفسك بهذه الأسماء؟ لا تبتلي نفسك بهذه الأسماء، إنما هذه أمور يرجع فيها إلى إقامة الحجة الخاصة. ففرق بين تكفير هذا الرجل وبين تضليله وتبديعه وغير ذلك. أما أثر عمر رضي الله عنه فإنك يا أخي سألت ولم تتم الأثر الذي فيه مناط الكلام، لا عذر لأحد في ركب ضلالة يحسبها هدى أو ترك هدى يحسبه ضلالة أكمل، فقد بينت الأمور، بينت الأمور، يعني لا عذر لأحد بعد بيان الأمور، لابد من البيان أولا. وهذا ما قاله ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه حينما قال: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني أو قبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. وقال رحمه الله: إنما نكفر من عرف دين رسوله ثم عاداه. وبين شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه لا يشرع لأحد أن يسجد لميت أو كذا، ولكن لما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بأثار الرسالة وكذا وجب إقامة ماذا؟ الحجة، أو وجب البيان. إذن ليس وقوع الرجل في قول كفري أو فعل كفري بمكفر له حتى تقام الحجة عليه، والله أعلم.